الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال كان علي بن الحسين عليه السلام يقول ابن آدم إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك. هذه أمارة أن الإنسان بخير أن له نفس لوامة، واعظ من نفسك وما كانت المحاسبة لها من همك وما كان الخوف لك شعارا والحزن لك دثارا. كان البحث فيما سبق في جريان دليل قاعدة الحل إلى أطراف العلم الإجمالي المقتضي لحرمة المخالفة القطعية، وذكرنا في الجلسة السابقة أن رواية مسعدة بن صدقة مقتضاها ببركة إطلاق الصدر وإن كان الشمول لطرفي العلم الإجمالي إلا أن مقتضى إطلاق الذيل أن الإناء المعلوم بالإجمال الذي علم حرمته يجب تركه، فيحصل التعارض بين إطلاق الصدر وإطلاق الذيل. وأما بالنسبة إلى رواية عبد الله بن سنان فإن الغاية التي جعلت للحلية الظاهرية هي معرفة الحرام بعينه، وهنا يرد إشكال المستشكل وهو أن الغاية هو العلم التفصيلي بالحرام، والمكلف في موارد العلم الإجمالي ليس عنده علم تفصيلي بالحرام، فلم يتحقق مفاد الذيل والغاية، فيبقى إطلاق الصدر محكما في أطراف العلم الإجمالي بلا تعارض داخلي. صحيح؟ فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه وإن لم يحصل تعارض بين إطلاق الصدر وبين الذيل إلا أن هناك تعارض آخر بين إطلاق الصدر لكلا طرفي العلم الإجمالي وبين دليل أدلة الأولية الدالة على حكم العنوان الذي اشتبه في مورد العلم الإجمالي. فهنا يوجد دليلان، مقتضى إطلاق دليل الحيل أنه يجوز اقتحام وشرب كلا الإناءين اللذين علم إجمالا بوجود الخمر في أحدهما، ولكن يوجد عندنا دليل الحكم الأولي وهو ما دل على وجوب اجتناب الخمر، الذي مفاده أن الخمر الواقعي يجب اجتنابه، والمفروض أن هذا الدليل قد تنجز على المكلف كما بينا في الأبحاث السابقة، للعلم بالجعل والعلم بوجود الصغرى، فأعلم بأن هناك خمر في الخارج وأعلم بالكبرى، فحينئذ يقول الدليل اجتنب الخمر الواقعي المردد بينهما الموجود في أحدهما، ومقتضى ذلك أنه الخمر الواقعي وهو أحدهما لا يجوز اجتنابه. إذن الإذن في ارتكاب كلا طرفي العلم الإجمالي ينافي عليكم السلام المانع عن عنوان مردد بينهما وهو حرمة شرب الخمر الواقعي، فالموجبة الكلية أي الترخيص في كلا الطرفين يتنافى مع سالبة الجزئية، وهو أن أحدهما قطعا يحرم شربه، وهو أن الخمر الواقعي المردد بينهما يحرم شربه، فيحصل التعارض بين إطلاق الصدر وبين أدلة الأحكام الأولية. وحينئذ نقول المتعين هو رفع اليد عن إطلاق دليل الصدر لموارد العلم الإجمالي، حفاظا على ما دل على حرمة شرب الخمر، فمقتضى إطلاق دليل الحل وإن كان في حد ذاته الشمول لموارد العلم الإجمالي وعدم اختصاصه بالشبهة البدوية، إلا أن مقتضى الجمع بين إطلاق الصادر ودليل الحكم الأولي الدال على وجوب اجتناب الخمر أننا نرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل للطرفين ونخصصه بغير مورد العلم الإجمالي، واضح؟ جمعا بين إطلاق دليل الأصل وبين دليل الحكم الأولي. فإن قلت أنه لو كان التعارض بين إطلاق دليل الأصل للطرفين وذات دليل الحكم الأولي اجتنب الخام، لأعملنا صناعة التقييد مثلا، ولكن في الحقيقة التعارض بين إطلاق دليل أصالة الحل وإطلاق دليل اجتنب الخام، لأن دليل اجتنب الخمر يقول اجتنب الخمر سواء المعلوم بالإجمال أو المعلوم بالتفصيل، ولولا هذا الإطلاق لما حصل التعارض بينه وبين إطلاق دليل أصالة الحل. فالحقيقة التعارض بين إطلاق وإطلاق، وحل المشكلة إما برفع اليد عن إطلاق دليل الحل، واضح، وتخصيصه بالشبهة البدوية والحفاظ على إطلاق دليل الأصل العمل يجتنب الخام سواء كان المعلوم بالإجمال أو المعلوم بالتفصيل، وبين أن نرفع اليد عن إطلاق دليل الحكم الأولي ونحافظ على إطلاق دليل الأصل، فنخصص ما دل على وجوب اجتناب الخمر باجتناب الخمر المعلوم بالتفصيل، فلا أولوية لإطلاق على إطلاق والتصرف بإطلاق دون إطلاق. فما هو الجواب؟ يظهر من الشيخ الأعظم الالتفات إلى هذا الإشكال، فذكر أن المتعين هو التصرف في إطلاق دليل الأصل العملي، لأنه قام الاتفاق على أن الخمر الواقعي متى ما علم به المكلف يجب اجتنابه، ما دل على وجوب اجتناب الخمر. يعني دل التسالم والاتفاق على أنه اجتنب الخمر متى ما علم المكلف أن هناك خمر فيجب عليه اجتنابه، سواء كان علم به بالتفصيل أو علم به بالإجمال. فقيام الاتفاق يشهد على أنه لا بد من رفع اليد عن إطلاق دليل الأصل والمحافظة على إطلاق دليل الأصل العملي. ولهذا ذكرنا خصوصا على من يرى أن الأدلة الدالة على الحكم الأولي غير مقيدة لا بالعلم ولا بالجهل، فإن مقتضى هذا التصرف تخصيص أدلة الأحكام الأولية بمورد العلم بموضوعاتها. وقد ذكرنا أنه الألفاظ ليست موضوع ولا منصرفة إلى العناوين المعلومة بالتفصيل، إذن هذا موجب للتصرف في إطلاق دليل الأصل والمحافظة على دليل الأحكام الأولية، وهو أنه متى ما ثبت خمر فالحكم فعلي والمفروض أن الخمر الواقعي موجود، فالحكم حينئذ ها هنا فعلي. وذكر الشيخ أيضا نكتة أخرى في المقام، وهو أن نفس رواية عبد الله بن سنان تدل على أن المورد فيه حرام وحلال، فلا بد أن نحافظ على موضوع القضية، فنفس رواية عبد الله بن سنان تشهد أن هناك حرام، فلو قلنا بتقديم إطلاق دليل الأصل ورفع اليد عن إطلاق دليل الحكم الأولي لما كان هناك حرام، لأنه سيكون مقتضى دليل الحكم الأولي اجتنب الخمر المعلوم بالتفصيل. فإذا كان اجتنب الخمر المعلوم بالتفصيل، هي بينا سابقا يعني الخمر المعلوم بالإجمال حلال واقعا، لأن خصصنا دليل الحكم الواقعي بشنو؟ بالمعلوم بالتفصيل، فيكون مقتضى ذلك أن المعلوم بالإجمال حلال واقعا، مع أن نفس رواية عبد الله بن ستقول هناك حلال وحرام. تفسير بكرة كيفية لطيفة، رواية عبد الله بن سنان هي تقرر أن هناك حلال وحرام، وهذا يعني أنه لا يمكن رفع اليد عن إطلاق دليل العنوان الأولي، وإلا لو رفعنا اليد عن الدليل فيكون الدليل يدل على أن المحرم هو الخمر المعلوم بالتفصيل، أما الخمر المعلوم بالإجمال ترى محرام يا جماعة الخير، لأن المعلوم بالتفصيل هو الحرام، وترتفع كما بينا الحرمة الواقع ويكون حلالا واقعا كما ذكرنا في بحث المقتضي. قلنا أنه ذكرنا في بحث المقتضي أن ما دل على أنه اجتنب الخام حكم واقعي يدل على أن الخمر في حد ذاته بعنوانه حرام واقعان، علم به المكلف تفصيلا أو لم يعلم به تفصيلا، علم به إجمالا أو لا، فرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل معناه أن الخمر الواقعي الموجود بين الإناءين حلال واقعا، مع أن رواية عبد الله تقول هناك حلال وحرام. إذن هذه شواهد تدل على لابدية التصرف في إطلاق دليل الأصل وعدم رفع اليد عن إطلاق دليل الحكم الأول، وإلا لو رفعنا اليد عن إطلاق الحكم الأول لكان هذا خلاف الاتفاق والتسالم أن الخمر حرام واقعا سواء كان إجمالي أو تفصيلي. ولهذا قال الشيخ ونصنا في التطبيق، قال فمؤداه اعتبار معرفة الحرام والحرمة الحرام بشخصه، ولا يتحقق. ما هي أمارة المعرفة التفصيلية؟ الإشارة حيث يقول هذا 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 خمر حرام، واضح. قال وبلي نعم، ولا يتحقق ذلك معرفة الحرام بشخصه إلا إذا أمكنت الإشارة الحسية له، يعني المعرفة التفصيلية. وأما إناء زيد في مثالنا السابق تذكروا، إذا علم نجاسة إناء زيد وطهارة إناء عمرو واشتبه الإناءان، فإناء زيد قلنا بلحاظ الحرمة بلا إشكال تبقى، لكن بلحاظ الحرام إذا اشتبه الإناء هل الحرام علم بالتفصيل؟ هل يمكنني أن أضع يدي وأقول هذا هو الحرام إذا اشتبه الإناء؟ لا أستطيع ذلك. ولهذا قال وأما إناء زيد له النجس المشتبه بإناء عمرو في المثال، وإن كان معلوما بهذا أنه إناء زيد، عندنا إناء زيد وإناء زيد ترى يجرح النجس، واضح، وأنا أدري أن في إناء هناك إناء لعمرو وهو طاهر، إلا أنه مجهول باعتبار الأمور المميزة له في الخارج. ولهذا لا يمكنني الإشارة الحسية في الخارج وأقول هذا هو إناء زيد وذاك هو إناء عمرو، إذن الخصوصيات المميزة في الخارج منتفية. إلا أنه مجهول باعتبار الأمور المميزة له بل في الخارج، ولهذا لا أستطيع الإشارة له عن إناء فليس معروفا بشخصه. إذا شنو جابون؟ وأما قوله فله ظروف، إلا هاي جواب، إلا أن بقاء الصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان على هذا الظهر، يا ظهور إطلاقها في لحاظ الصدر إلى طرفي العلم الإجمالي، إطلاق صدرها إلى كلا طرفي العلم الإجمالي يوجب المنافات لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه، يعني توجب إلى أدلة الأحكام الأولية، حرمة الخام، حرمة العصير العنبي، وجوب اجتناب النجس وغيرها في الموارد. أنا عندي بقاء، ماكو فرق، إحنا إبقاء، إحنا نبقيها يعني. نعم. لا، هذا الظهور له قرينة منفصلة، فعندنا الرواية في حد ذاتها لها ظهور، عندنا ظهور آخر في وين؟ في دليل الحكم الأولي، فيدور عن بين إبقاء الظهور الأول أو إبقاء الظهور الثاني. في موارد القرائن المنفصلة إما أن نحافظ على ظهور الرواية في الإطلاق ونرفع اليد عن ظهور العنوان الأولي، أو أننا نرفع عن إطلاق العنوان الأولي، وكذا يقول إلا أن إبقاء الولي المحافظة على هذا الظهور فيها الصحيحة يتنافى مع شنه؟ مع أدلة الأحكام أو الأولية. لا، احنا ما لنا علاقه بصد الذيل الان، التعار شيخنا يسلم الروايه لها ظهور، فله ظهور، انما التعارض مع دليل منفصل وهي الاحكام الاوليه، والقرائن المنفصله عند الشيخ لا تزلزل اصل الظهور وانما توجب المعارضه معه في الحجيه. تفتين شيخنا؟ هناك خلاف بالنسبه للراي الى الشيخ، هنا بحثنا قرائن منفصله، يضحي بحثنا ذكر سابقا. نعم، هل أن الشيخ الأعظم يرى مسلك الميرزا النائني وهو أن القرينة المنفصلة تزلزل أصل الظهور؟ أم أنه تعارضه في الحجية بعد انعقاد كلا الظهورين؟ النزاع المعروف. إن قلنا استظهرنا من بعض العبارات، عبارة الشيخ مختلفة إذا تذكر في بحث التعاذر للحضار، بعض عباراته يظهر منها مسلك النائيني، وهو أن الدليل المنفصل كالدليل المتصل يوجب رفع أصل الظهور، لا أصل الظهور بالإطلاق. يوجد عنده عبارات أخرى يقول لا، ينعقد الظهور الإطلاقي وإنما يحصل التعارض بينهما في مقام الحجة، فيقدم الأظهر عليهما بالقرائن. والنائين نسب إلى الشيخ أنه الشيخ يرى مبنانا وجاب شواهد، لكن بعض الأعلام والعلماء ذكر نبهتنا في هناك شواهد أخرى بالعكس يرى، يظهر منها أن الشيخ شنه يرى بالعكس، ولعل المسألة ما كانت محررة بالشكل المفصل في الكلمات قبل النائيني. إلا أن بقاء أو إبقاء، عشان الشيخ ما يستحمق على أن ما يزعل، الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافات لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه، مثل قوله اجتنب عن الخمر. ليش؟ وهي المنافات، لأن الإذن في كلا المشتبهين واضح ينافي المانع عن عنوان مردد بينهما يوجب الحكم بعدم حرم، لأن الإذن في كل المشتبهين يوجب، واضح، يوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن والواقع، وهو مما يشهد الاتفاق والنص على خلافه. حتى نفس هذه الأخبار حيث إن مؤداها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه، أين النص؟ خب اتفاق واضح، أين النص؟ يا نص هل هذا مراد من النص؟ وذاك جابها قال حتى نفس هذه الأخبار بين أين الناس. هنا ذكر أو يوجد احتمالين، إما أن المراد من الناس قصده دليل الحكم الأولي اجتنب الخمر الذي يدل على أنه متى ما تحقق عنوان الخام وجب الاجتناب، يعني أدلة الأحكام الأولية، وإما كما قد ذكر بعضهم ما يستفاد من أدلة الاشتراك، اشتراك الأحكام، فإن أدلة اشتراك الأحكام فيها مدلولان، المدلول الأول عدم تقييد الحكم بالعلم بالحكم، وعدم تقييد الحكم بالعلم بالموضوع. تفتين أدلة الاشتراك للعالم والجاهل، وأن الأحكام مشتركة للعالم والجاهل، إما بلحاظ الحكم هي مطلقة وبلحاظ الموضوع أيضا مطلقة، فإنه لا فرق في ثبوت حرمة الزنا مثلا بين العالم بأن هذا زنا أو الفرق التنجس، لا فرق في حرمة، خصوصا إذا قلنا العلم الإجمالي، يعني خصوصا الإجمالي والتفصيلي، لا فرق في حرمة العصير العنبي إذا غلا بين كون المكلف عالم بالإجمال أو عالم بالتفصيل، فأدلة الاشتراك تقتضي إطلاق الحكم للمعلوم خصوصا بالتفصيل أو الإجمال، إن بحثنا في الجهل أن ترتفع التنجس أو الفعلية، لكن بلحاظ العلم سواء كان تفصيل أو إجمالي قطعا الأحكام مشتركة بلحاظ العالم بالإجمالي والعالم بالتفصيل. وأنا عمقت البحث، قلت لكم في الثاني شهر، قلت قد يقول قائل أن التنافي بين إطلاق هذا وإطلاق هذا، فما هو الموجب للتصرف في هذا دون هذا؟ بين في حل المطلع. إن قلت رقم 2، البيان الثاني، اصدر الآن. إن قلت ذكرتم يا شيخنا الأعظم أنه وجه المنافات هو أن الإذن في كلا المشتبهين ينافي المانع عن الخمر الواقعي المردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم بالإجمال في متن الواقع. صحيح؟ والمستشكل يقول فرق بين مطلبين، تارة تصورون المنافات كما أنا شرحت أول شيء وذكرت كلام الشيخ بعدين التفتوا أن وجه المنافات أن الموجب الكلية تتنافى مع السالب الجزئية، بمعنى أن مقتضى إطلاق دليل الأصل الموجب الكلية وهو الإذن في ارتكاب كلا المشتبهين، هذا حلال وهذا فكلاهما مرخص في اقتحامه، ودليل الحكم الواقعي يدل على سالبة أحدهما لا تقتحم فيحصل التنافي بين الدليلين. لو هكذا عبرتم ما نشكل احنا عليكم احنا منصفين، ولكن انتم صعدتم اللهجة علينا، واضح؟ صعدتم اللهجة علينا وقلتم وجه المنافات هو ان الاذن في ارتكاب كلا المشتبهين يوجب عدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع، واضح الفكرة؟ وهو أن الحكم الواقعي للحرمة يرتفع في مورد العلم الإجمالي، وبهذا قلتم أن هذا يتنافى مع رواية عبد الله بن سنان أن هناك حلال واقعي وحرام واقعي، وقلتم أن النكتة لطيفة، صحيح، وأنه التفاتة جيدة في شرحنا المطلب. هذا كلام تام، وذلك لأنكم أنتم علمتمونا. شو نسوي بعد؟ نقض عليكم علمتمونا بعد نقض عليكم ما يصير زحمة بعد. أنتم علمتمونا أن دليل أصالة الحل إغايته الحلية الظاهرية، فمفاد إطلاق دليل الأصل أن كلا الطرفين حلال ظاهرا يجوز اقتحامه على مستوى الحكم الظاهري، والحكم الظاهري لا يوجب رفع الحكم الواقعي، بل أن الحكم الظاهري ينحفظ في مورد الحكم الواقعي، فلا يلزم من الإذن في اقتحام كلا الطرفين أنه لا حرمة في الواقع وأن الخمر المعلوم المردد بينهما الذي هو موجود في عقل جبرائيل حلال وواقعا، بل تبقى الحرمة الواقعية للخمر، إلا أن الشارع امتنانا رخص على المكلف لأنه لا يعلم بالتفصيل. واضح الفكرة؟ إذن وهذا لا يتنافى مع رواية عبد الله أن في حلال واقعي وحرام واقعي، فرواية عبد الله بن سنان تقرر أنه إذا في حلال واقعي حرام واقعي فأنا رخصتك أن تقتحم كلا الطرفين، بل محافظة على مصلحة الامتنان والتسهيل على الحكم الواقع، ولا يلزم هذا رفع الحكم الواقعي عن متن الواقع وأن الخمر الواقعي محرم واقعان، بل أنه بالعكس دعوى الحكم الظاهري تستلزم ثبوت الحكم الواقعي لأنه الحكم الواقعي منحفظ في مورد الحكم الظاهري. فكيف صعدتم اللهجة وخوفتم أن الحكم الواقعي يرتفع وأن هذا خلاف الاتفاق وأن الخمر الواقعي بل لا فرق فيه بين المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجماع؟ واضح الشيخ شنو يفكر؟ هاي الشيخ إفند طريقة الشيخ بعض الأعلام يقعد يفكر في الليل ويجي سؤال ومناقشة سؤال ومناقشة سؤال ومناقشة يجي لك أحيانا يقول ومقتضى التحقيق يعطيك المسألة السابعة هاي اللي حصلها آخر شيء ترى تاني يقول لك ليش شنو فكر وش أول شيء جاء شنو اللي دفعه هو يفكر ويكتب اللي فكره أي هو اللي يفيدك أكثر الأول أو الثاني سيدنا يعني بل الذي يفكر وينزل الفكرة إلى الكتاب وشنو وصلت المشاكل وشنو وصل الأخير هو الذي ينفع الطالب في تحصيل ملكة الاستنباط. والشيخ يقدر يختصر النطق وملتفت يقدر يغير التعبير من أول الأمر ويغير لك الصياغة ويحل لك المطلب. لا جاب هالصياغة عشان يعلمك أنه كذا أنه كذا أنه كذا. واضح هذا كتاب تعليمي. والشيخ خصوصية كتابه أنه الذي يفكر فيه يكتبه وإن كان قد الطالب يتعب من كثرة الاستطراء من كثرة مثلا إن قلت قد يتراجع أحيانا كذا هو متعمد أحيانا لأجل التعليم لغرض التعليم. واضح قال قل بلي فإن قلت رقم إن قلت اثنين إذا هذا إن قلت وين مصابها مصابها قول الشيخ العبارة في المطلب السابق إلا أن إبقاء الصحيح على هذا الظهور يوجب المنافات لأن الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردد يوجب الحكم هنا يوجب الحكم في عدم حرمة الخمر المعلوم في إجماع في متن الواقع وهو مما يشهد الاتفاق والنص على خير حتى نفس التي مؤداه ثبوت الحرمة الواقعية المشتبه. نحن لا ننكر أن هناك حرمة واقعية للأمر المشتبه. قال فإن قلت مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعي كما في الشبهة المجردة عن العلم إجمالي في الشبهة البدوية في حكم ظاهري فهل يرتفع الحكم الواقعي؟ لا أنا علمت أن هذا خمر أو لا شبهة بدوية جاز لي شربه هل ترتفع حرمة شرب الخمر واقعا في هذا الإناء؟ لا ترتفع. مثل قول الشارع مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعي الذي لم يعلم به المكلف ولو إجمالا شو هالبلوية وحليته في الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور أي عموم مذكور اجتنب عن الخمر حتى لا يكون حراما واقعيا فلا ضير في التزام ذلك أيضا في الخمر الواقعي المعلوم إجمالا. واضح إن قلت قلت. يقول الشيخ الأعظم تارة تريد من هذا الإشكال إرجاع إطلاق دليل الأصل لأن نكتة رفع اليد عن إطلاق دليل الأصل منافاته لاجتنب عن الخام وأنت تدفع المنافات وتريد أن تحيي مرة أخرى إطلاق دليل الأصل وتارة إشكالك على الصياغة وظاهر جواب الشيخ أن نظر المستشكل ليس على صياغة المطلب وإنما غرضه إحياء إطلاق دليل الأصل. واضح بعدما قتلنا إطلاق دليل الأصل يريد أن يحييه مرة أخرى هيبحثونا في الأصول قلت لكم مرة أنه بلي أنه إذا سقط إطلاق دليل الأصل لمانعين وارتفع المانع هل يعود إطلاق دليل الأصل؟ العراق يقول الميت لا يعود الميت لا يعود أو السقط لا يعود. واضح هناك عبارة أخرى يقول النائين يقول الصاخط لا يعود، هو معلق معلق تحت أي يحيي العظام وهي رمي. فأنت تريد أن تحيي إطلاق دليل الآص أو الشك في الصياغة. الظاهر أن الشيخ الآن جوابا وناظر إلى أنه لا يريد أن يحيي إطلاق دليل الآص، فيقول بالنتيجة نحن نقول أن الحكم الواقعي منحفظ في مورد الأحكام الظاهرية كما قلت، ولكن مع ذلك تبقى المنافات بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي في موردنا وقياس موردنا على مورد الشبهة البدوية قياس مع الفارق. ففي مورد الشبهة البدوية التفتوا، المكلف لا يعلم بوجود خمر فلم يتنجز عليه التكليف الواقعي، لأن التكليف الواقعي تنجزه منوط بالعلم بتحقق الصغرى، صحيح؟ وفي مورد الشبهة البدوية كما لو شك أن هذا الإناء خمر أو لا لم يتنجز عليه حكم واقعي المنحفظ، فهنا يقبل ويتقبل دليل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه مثلا حرام، فيقبل بدليل الحكم الظاهري ويتقبله ويسري عليه ويجري عليه. ولكن في موارد العلم الإجمالي لا يصدق المكلف بإطلاق دليل الأصل، لأنه يراه ترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المتنجز، حيث هناك تكليف تنجز على المكلف وهو حرمة شرب الخمر الواقعي وهو علم بوجوده بين الإناءين، فيقول ذاك الخمر الواقعي المردد بينهما يجب اجتنابه، فيعود التنافي بين إطلاق دليل الآص ولزوم اجتناب الخمر الواقعي. ودليل وإطلاق دليل الأصل الشيخ يحولها إلى قرينة متصلة محفوف بهذا الارتكاز، وهو أن المولى لا يرخص في المخالفة القطعية للتكليف المتنجس، يعني المولى لا يرخص في المخالفة القطعية للتكليف المتنجس، لأنه ترخيص في القبيح وإقحام للمكلف فيما فيه ملاك المفسدة. فحيث إن المكلف لا يصدق، لن يصدق بإطلاق دليل الأصل، فاحتفاف الدليل بهذه النكتة مانع من التمسك بالإطلاق. إذن التكليف الواقعي تنجز على المكلف في بركة اجتنب عن الخام، بعدما تنجز يرى أن إطلاق دليل الأصل لا يمكن أن يثبت في موارد العلم الإجمالي، لأنه ترخيص في المخالفة قطعية للتكليف المقطوع به وهو المعلوم بالإجمال، ويرى أنه ترخيص في مخالفة القاط وأنه ترخيص في ارتكاب المعصية والقبيح ومخالفة قطعية، وهناك ارتكاز عبر عن عقلي عقلائي على الخلاف بين الأعلام في أن هذا محفوف بدليل الأصل، فلا ينعقد إطلاق دليل الأصل أصلا. وهذا مرجعه إذا قلنا عقلي مانع ثبوتي، إذا قلنا عقلائي مانع إثباتي، واضح؟ قال قلت الحكم الظاهري لا يقدح مخالفته للحكم الواقعي في نظر الحاكم، الحاكم الشارع، الشرع عادي يقول لي حتى لو كان عندك حكم واقعي يمكن مخالفة الحكم الواقعي بالحكم ظاهري. هذا في أي مورد؟ مع جهل المحكوم، المحكوم المكلف، مع جهل المكلف بالمخالفة لرجوع ذلك الحكم الظاهري إلى معذورية. أن الغرض من جعل الحكم الظاهري المعذورية، واضح؟ الغرض من الحكم المعذورية عن الحكم الواقعي التعذير، لرجوع ذلك، هذه رجوع ذلك بيشير الآن الشيخ العظام إلى مطلب، أنه الغرض من الحكم الظاهري في مورد الأصول العملية والغرض من الحكم الظاهري في مورد الأمارات، ويختلف. الآن شوف عبارة الشيخ، قال لرجوع ذلك إلى معذورية المحكوم المكلف الجاهل كما في أصالة البراءة، وإلى بدلية الحكم الظاهري. الآن بالخلاف في الأمارات وقع الخلاف، أنه ما هو الغرض من جعل الأمارة؟ هل إثبات البدل عن الحكم الواقعي أو بيان الطريقية للحكم الواقعي؟ على الخلاف بين مسلك السببية والطريقية. فمسلك السببية الذي يقتضي جعل حكم ممثل، هذا بدل عن الواقع، هل هو محله بحثنا فيما سبق. أما بناء على مسلك الطريقية ما في بدلية عن الواقع، ما في إلا الطريقية إلى الواقع، قد يصيب وقد لا، وقد لا يصيب، على الخلاف في أن المجعول وهو مثلا الحجية أو وجوب الاتباع، على الخلاف في مورد الأمارات هل هو مسلك السببية العام وهو قيام مصلحة في سلوك الأمارة فيكون بدلا عن الواقع الفائت فجعل البدلي عن الواقع، أو محض الطريق طريقية. واضح إن شاء الله. قال وإلى هي البدلية مبنية على جعل الحكم المماثل بناء على مسلك السببية العام وهو أن هناك مصلحة سلوكية في اتباع الأمارة، وهذه المصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت كما بينا في بحث الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي. وإلى بدلية الحكم، ما هو الحكم الظاهري؟ الخلاف الحجية، وجوب الاتباع، على الخلاف فيما هو الحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارة، إما البدلية عن الواقع أو لا، أو كونه طريقا مجعولا إلى الواقع على الوجهين، في الطرق الظاهرية، طرق في الطرق الأمارات المجعولة، إما مسلك السببية العام أو مسلك الطريقية. هاي ما في مشكلة. لا الشيخ يدخل في الآن يعني جبهة معترضة قد تشوش، يعني قد صعب المطلب، وإن النتيجة غرض وش غرض؟ أنه مع جهل المكلف بالحكم بتنجز الحكم يتقبل الحكم الظاهري ولا يرى فيه مشكلة، لكن المشكلة هنا. وأما مع علم المحكوم له المكلف بالمخالفة، يعلم أنه سيقع في مخالفة شرب الخمر الواقعي، فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين، يا حكمين الحلية الظاهرية، الحلية الظاهرية التي هي ستوجب مخالفة قطعية للمعلوم للتكليف المتنجس، فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين، لأن العلم بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك الحرام، فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل، قال ينافي حكم العقل بوجوب الطاعة وقبح المعصية للتكليف المعلوم بالإجمال الذي هو مساوق إلى الحاضر الجامع إلى القاطع. واضح إن شاء الله. إذن يرى الشيخ الأعظم أن أدلة الأصول العملية محتفة بحكم عقلي، وهو أن مقتضى إطلاقها الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المتنجز، وهذا يعني وجود مانع ثبوتي. لا، العقل لا يرى معلق، يقول أنه المعصية يعني إيقاع أمر الشارع بالمعصية قبيح ذاتا، بحيث أنه يأمرني بمخالفة قطعية ويعترف بأن هناك خام، ويقول ترى أن الخمر الواقعي حرام وخصر تنجس، فكيف يوجب رفع يدي عن تنجس هذا التكليف؟ مع أن مقتضى الاشتغال اليقيني بمدى بحرمة شرب الخمر الواقعي عدم الإذن في ارتكابه، وإلا هذا رفع لجلف الحقيقة عن حرمته، غير معلق، لا يرى معلق، لا يتقبل المكلف ذلك، أنه أنا أشرب الخمر إذا كنت أعلم بشرب الخمر. نعم في مورد الاضطرار صار حكم واقعي آخر، حقنا فرقنا بين الأحكام الواقعية الثانوية والمدعى أن في حكم ظاهري. الأحكام الواقعية الثانوية مرجعها إلى أن هناك قصور في الملاك عن شمول لمورد الاضطرار أصلا، كما في حديث الرفع، وأن الرفع رفع واقعي للملاك في أول من أول الأمر لا يشمل موارد الاضطرار، أما بعد تسليمك أنه يشمل كيف تأذن لي؟ خب أنت وعقلك شيخنا بعد ما ندري.
والشيخ كان من البداية يستطيع أن يريح نفسه بدون يوجد مانع.
عقلي خلاص، بس الشيخ دخل غض النظر عن المانع العقلي. فإن قلت بيان رقم كم؟ 3 يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إطلاق أدلة الأصول إذا ما في مانع ثبوتي، في مانع إثباتي أو ماكو مانع إثباتي، يعني إذا كنا نحن وإطلاق أدلة الأصول الذي يقتضي الترخيص في المخالفة القطعية في موارد ما في بعينه سبتها متداخل، مثل أدلة الاستصحاب، أدلة الطهارة، مشكلة في دليل أصالة الحل الذي فيه التقسيم، واضح كل في حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تذهب بعينه شو يصير بعينه، هل هذا يتنافى مع إطلاق أدلة الأحكام الأولية كما ذكرنا أول شيء أن قاعدة الاشتراط مثلا مسألة أن الخمر الواقعي لا يحلله الشارع، دخلنا في المشكلة. بعضهم يرى أن إطلاق دليل الأصل أو خلية ونفسه إثباتا يجري، ويرى المانع إثباتي أو عقلائي. دي حكم واقعي وهي حكم ظاهري، بحثهم أن الأصل في الأشياء الإباحة الإباحة الواقعية والإباحة الظاهرية، ولهذا يستدلون بأحل الله لكم ما في الأرض جميعا، أما هذا دليل الحل الظاهري أنه أخذ في موضوع الشك، فما ينفعنا لا الأصل الأولي إذا كان حلية واقعية ما يفيدنا، إذا كان واقعي ما يفيدنا، هذا حلية ظاهرية يدل عليه، لا هناك حلية واقعية، وإذا كان حلية ظاهرية الحلية ظنك في الشبهات الحكمية ما ينفعنا، لأنهم في الشبهة الحكمية قالوا هاي الرواية ناظرة شبه الموضوعية، كل شيء لك حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، في موثقة مسعد بن صدقة واردة في الشبهة الموضوعية. لا بحثنا في الشبهة الحكمية، تتنفش في الشبهة الموضوعية، ذكر الشيخ مسعد بن صدقة وناقشها، ذكروا بعضهم إنما ناقشوا في أنه الأمثلة المذكورة الموجودة هي التي أوجبت المشكلة، وإلا الرواية في حد تدل على الإباحة والحلية في مورد الشبهات الموضوعية.
يعني ما ذكر مر علينا في أن الأصل في الأشياء الإباحة،
لكن الأصل معنى الحكم الواقعي، أما الظاهر راجع بحث في ما هو الجاري في مورد الشبهة الموضوعية، بحثنا مسألة ابن صدقة. أما الأصل في الأشياء الحلية مراد من الأصل يعني الحلية الواقع.